بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في حلقات سابقة حول الإسراء والمعراج، وأستسمحك بأن نعود لدقائق معدودات لنذكر ببعض المعلومات والحقائق في هذا الموضوع. ذكرنا أن المسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس، بيت أقيم لتوحيد الله عز وجل، وبارك الله فيه وبارك حوله، والذي أمر برفع قواعده هو إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، وعلى خاتم النبيين الصلاة والسلام. وذكرنا بقول الحق تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وبقول الحق تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، الآيات الكريمات. كما ذكرنا بالمسجد الأقصى وقلنا إنه ثاني بيت وضع في الأرض لعبادة الله تعالى، وكان ذلك بعد المسجد الحرام بأربعين عاما، وهو مسجد مبارك فيه وبارك الله حوله. واستخلصنا ذلك من قول الحق تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقلنا إن المسجد الأقصى هو قلب الأرض المقدسة التي بارك الله حولها، وهو في مدينة السلام، في مدينة القدس. مدينة السلام أو القدس هي مدينة عربية بناها الكنعانيون، وتلك حقيقة لا مرية فيها، حتى لا يدعي بنو صهيون أن لهم حقا في تلك المدينة أو في المسجد الأقصى، بدعوى زيف أن هيكل سليمان يوجد تحت المسجد الأقصى أو قريبا منه أو عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى. نريد أن ننبه كل المسلمين أن يعودوا إلى الحقائق وأن يضحضوا تلك الأباطيل. القدس مدينة السلام، أور سالم، مدينة عربية كنعانية، وقد حولت إلى أورشليم، لكنها القدس التي طهر الله مسجدها وطهرها من الشرك، من الأصنام، ومن الأوثان. لذلك كان المسجد الأقصى له منزلة عظمى في قلوب المسلمين، لأنه مثرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبدأ معراجه، ثم هو أول القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، وإليه تشد الرحال، وفيه تضاعف الصلوات، كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو يقف في المنزلة مع المسجد الحرام ومع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حق على المسلمين أن يضحوا بكل غال ونفيس في سبيل استعادة الأرض المقدسة والمسجد الأقصى، وأن يجاهدوا في الله حق جهاده، وأن يتحملوا تكاليف ذلك الجهاد، لكي يطهروا المسجد الأقصى من دنس اليهود، من رجسهم، وقد عاثوا في الأرض فسادا، تخريبا، وتدميرا، وتشريدا، وقتلا، وتذبيحا، والعالم كله يرى هذا ويصم أذنيه ويعمي بصره. إن الحق واضح أبلج، لا لبس فيه ولا غموض، إنه المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله وبارك فيه، وعلى كل مسلم أن يفتدي ذلك المسجد بنفسه وروحه وماله، وأن يتحمل المسلمون مسؤوليتهم في الدفاع عنه، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. ومما يتصل أيضا بهذه البقعة المباركة أن من الحقائق أن بني إسرائيل لم يسكنوا تلك الأرض المقدسة ولم يستقروا فيها، إنما كانوا عابرين لفترة من الزمن، ثم إن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بذنوبهم ودمر عليهم واستأصل شأفتهم وأزال ما أقاموه في الأرض المقدسة المباركة. والدليل نراه واضحا بينا في آيات القرآن الكريم، والتي ذكرت مباشرة بعد الآية الأولى من سورة الإسراء. لذلك قال العلماء إن من آيات الإسراء والمعراج ومن العبر والعظات والدروس المستفادة من الإسراء والمعراج هو قص الحق تبارك وتعالى حلقة من حلقات بني إسرائيل، وتلك الحلقة لم تذكر في القرآن الكريم كله إلا في تلك السورة. لذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في هذا المقام إن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الإسراء في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، ذكر مباشرة بعد تلك الآية كيف آتى الله موسى التوراة لكي تكون هدى لبني إسرائيل، وأمرهم موسى عليه السلام بعبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به والتوكل عليه وحده، وألا يتخذوا وليا ولا وكيلا غيره. وتلك هي رسالة كل رسول من رسل الله سبحانه وتعالى، الأمر بعبادة الله وتوحيده. ولكن ماذا حدث من بني إسرائيل؟ إن صور القرآن الكريم اشتملت في آيات كثيرات على ما حدث من بني إسرائيل وعلى موقفهم من الكتاب الذي آتاه الله لموسى عليه السلام هدى لهم، ولكنهم حرفوا ذلك الكتاب وغيروه وبدلوه وقالوا على الله سبحانه وتعالى ما لا يقال، ونسبوا إليه الحلول والتشبيه والتجسيم، وقالوا على رسل الله عليهم الصلاة والسلام ما لا يقال، ولم يتنبهوا إلى جمع تلك التوراة التي كان فيها هدى ونور إلا بعد 9 قرون، 900 سنة. تنبهوا، تذكروا أن هناك كتابا أنزل على نبي الله موسى، فبدأوا يكتبون الكتاب بأيديهم، فكتبوا شرح التوراة وهو المشناة، ثم علقوا على المشناة بالجمارة، ومن المشناة والجمارة كان التلمود، وهو الذي يتحاكم إليه بنو إسرائيل. ومن التلمود أخذوا أمورا سموها برتقالات حكماء صهيون، تلك هي الكتب التي يرجع إليها بنو إسرائيل وإليها تتحاكم الصهيونية العالمية. والقرآن الكريم خير شاهد على ما اتصف به بنو إسرائيل من خيانة وغدر ونقض للعهود وقتل الأنبياء والإفساد في الأرض، وما موقفهم من دعوة الإسلام ومن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ببعيدة. لذلك حفل القرآن الكريم بتعرية بني إسرائيل وذكر سوآتهم وما صنعوا مع نبي الله موسى ومع أنبياء الله الآخرين، ومع ذلك الكتاب، ولتتفتح القلوب لآيات الله عز وجل، وليأخذ المسلمون العظات والعبر مما حل ببني إسرائيل من الهلاك والتدمير وحرمانهم من أجل نعمة أنعم الله بها عليهم، وهي نعمة الرسالات السماوية فيهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فهل وفوا بعهد الله ووعد الله؟ لقد جبنوا عن دخول الأرض المقدسة حينما أمرهم موسى وقالوا له إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وهذا يثبت أن الكنعانيين كانوا موجودين. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. والله سبحانه وتعالى يذكرنا بذلك بعد آية الإسراء، فيقول الحق تبارك وتعالى وآتينا موسى الكتاب. فلنعش أيها المسلمون بقلوبنا بأرواحنا، ولنأخذ العظة والعبرة من هلاك الأمم ومن مصارعها ومن غضب الله على هؤلاء ولعنته لهم حينما ارتكسوا وغيروا وحرفوا الكلمة عن مواضعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فلنتنبه حيث إن سنن الله سبحانه وتعالى لا تتخلف ولا تتبدل، فالأمة التي تسلك طريق الحق طريق الهدى طريق الإيمان تسلك منهج الله، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع شأنها ويعزها ويمكن لها وينصرها. لكن إذا تنكبت الأمة طريقها ومالت إلى الفساد والإفساد كان ذلك نذير شؤم وهلاك ودمار. ولنعش مع الآيات الكريمات في ظلال الإسراء. يقول عز من قائل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يا سبحان الله، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ثم يتصل السياق ليخاطب الأمة المسلمة خير أمة أخرجت للناس، الأمة التي حملت الرسالة الخاتمة وأنزل على خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام النبيين في ليلة الإسراء، أنزل القرآن الكريم لكي يلفت أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة أن يجعلوا ذلك القرآن الكريم منهج حياتهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويستمر السياق ونأخذ العظات والعبر والدروس من الإسراء والمعراج لكي نصل إلى قول الحق تبارك وتعالى، وهو يحدد ويقرر سنته في هذا الكون، سنته في التبديل والتغيير والارتفاع والانخفاض والعز والذل والبقاء والإهلاك، حيث يقول عز من قائل: وإذا أردنا، تعليق على ما حدث لبني إسرائيل وتحذير لكل من يسير على غير منهج الله فيفسد في الأرض ويفسق ويظلم ويطغى ويبغي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لنستمع وإياك أيها المشاهد الكريم إلى بعض كلمات الإمام ابن كثير في تفسيره. قال رحمه الله تعالى: إن الحق تبارك وتعالى ذكر بعد الآية الأولى في سورة الإسراء الحديث عن موسى عليه السلام. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام هو أقرب رسول إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بعث بعده عيسى عليه السلام، هذا أنزل عليه التوراة، وهذا أنزل عليه الإنجيل، وموسى ذكر اسمه دائما مقرونا برسالة الإسلام وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن اسمه ورد في القرآن الكريم ما يقرب من 125 مرة. ثم رأينا موسى عليه السلام والمحاورة التي حدثت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فرضت عليه الصلوات 50 صلاة، وكيف ظل يتردد بين موسى عليه السلام وبين الحق تبارك وتعالى حتى صارت الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة. ودائما نرى في القرآن الكريم اقتران التوراة التي كان فيها هدى ونور بالقرآن الكريم، دائما نرى هذا. لذلك كان التوجه وآتينا موسى الكتاب، وكان فيه هدى ونور، وجعلنا ذلك الكتاب هداية لبني إسرائيل، وقلنا التوراة كانت هديا لبني إسرائيل خاصة، أما القرآن الكريم فقد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للناس جميعا، لأن رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هي للناس كافة، والقرآن جاء مهيمنا على الكتب السابقة ومصدقا لما في التوراة وفي الإنجيل من الحق. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ما جوهر هذا الهدى؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أن تعبدوا الله وحده لا شريك له. ولكن الذي حدث بعد هذا أن بني إسرائيل غضب الله عليهم ولعنهم، لأنهم طلبوا من موسى عليه السلام بعد أن نجاهم الله وأنعم عليهم وأغرق فرعون ومن معه، قالوا لهارون ولموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكما قلنا نسبوا لله سبحانه وتعالى ما لا يليق به، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أفسدوا وأكثروا من فعل المنكرات والسيئات، فحق عليهم غضب الله ولعنة الله. ونسمع في القرآن الكريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ذكرهم الحق تبارك وتعالى بأبينا نوح وأنه كان مؤمنا وكان عبدا شكورا، ولعله يهيج نفوسهم ويعتب عليهم ذرية من حملنا مع نوح، ما كان لهم أن يفعلوا ذلك. لذلك نرى دائما أيضا في سياق نداء بني إسرائيل يا أهل الكتاب، وفي ذلك تبكيت لهم، لأن من أوتي الكتاب هدى من عند الله كان عليه أن يسير على منهج ذلك الكتاب، أما أن يحرف الكلمة عن مواضعه، أما أن يقول على الله ما لا يقال، أما أن يقتل الرسل والأنبياء ويعيث في الأرض فسادا، فهذا هو ليس هذا هو منهج الله ولا رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم يعرض تلك الصورة، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لأنهم لم يأخذوا بأسباب الصلاح ولا بالأسباب التي توصلهم إلى العز، إنما سلكوا سبيل الضلال وأخذوا أسباب الشر والفساد والإفساد، والله لا يحب المفسدين، والله لا يصلح عمل المفسدين. لذلك حقت عليهم اللعنة وحق عليهم الدمار والهلاك، وتوعدهم الله في تلك الآيات إن عدتم عدنا. والكلام على مدار الزمن كله، لقد أفسدوا فيما مضى فعاقبهم الله وكرروا الفساد مرة أخرى فعاقبهم الله، ولا يزالون إلى يومنا هذا مع بعد الشقة بين من كانوا مع موسى عليه السلام وبين شذاذ الآفاق الذين جلبوا وجلبهم المستعمرون لكي يحتلوا فلسطين ولكي يعيثوا في الأرض فسادا ولكي يحاولوا هدم المسجد الأقصى. الله سبحانه وتعالى يهددهم ويتوعدهم، ووعيد الله حق ووعد الله حق. وعد الله للمؤمنين إن ساروا على منهج الله أن يمكن لهم في الأرض، ووعيد الله لهؤلاء المفسدين وإن عدتم عدنا. هذه الحلقة تبين لنا كيف من الله على بني إسرائيل بغلبتهم على أعدائهم، سواء أكانوا من البابليين أو من الرومان، والقرآن الكريم من الإعجاز ألا يحدد الزمان أو الأشخاص، لأن الهدف من القص هو العظة والعبرة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، لكن هذا العلو كان ظلما وبغيا واستكبارا ولم يكن فيه هدى ولا تواضعا ولا شكرا لأنعم الله، فلا بد أن تسلب النعمة. فإذا جاء وعد أولاهما يعني الإفساد الأول بعثنا عليكم عبادا لنا خلقا من خلق الله ذو بأس وقوة وشدة لكي يحطموا ذلك البغي وهذا الاستكبار وذلك الاستبداد ويلقنونهم درسا لن ينسوا. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. ماذا حدث؟ فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم امتحنهم ودالت الدولة وعادوا مرة أخرى للارتفاع، لكن هل شكروا النعمة؟ أمدهم الله بالأموال والبنين، ومع ذلك عادوا إلى الإفساد. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وتلك سنة الله سبحانه وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس لكي يظهر الإيمان على حقيقته وينصهر المعدن. لقد أنعم الله عليهم ثانية وأمددنا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فهل أحسنوا؟ هل صاروا على منهج الله؟ هل شكروا النعمة؟ الجواب لا. ومع ذلك وضع لهم قاعدة لا تتخلف: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، لأن لكل نفس ما عملت. إن أحسن الإنسان فله إحسانه، وإن أساء فعليه إساءته، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. والأمم كالأفراد، إن أحسنت أحسن الله إليها، وإن شكرت زادها الله نعما على ما أنعم به عليها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والنفس الإنسانية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها. فإذا جاء وعد الآخرة الإفساد الثاني: ليسوءوا وجوهكم، وطوى ما حدث وأظهر الذل والخزي على الوجوه. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ولنلتفت إلى التعبير المعجز في هذا البيان: وليتبروا، والإتيان بالمفعول المطلق. أهلكهم، دمر عليهم، أدال دولتهم، شردهم شر مشرد، ولم يبق واحد، وهذا هو المهم، في بيت المقدس، وطهر الله الأرض من رجسهم. لذلك قلنا في حلقة سابقة حينما من الله على المؤمنين بفتح بيت المقدس، لم يكن في مدينة القدس يهودي واحد، والعهدة العمرية إنما كانت بين المسلمين وبين النصارى. واشترط في العهدة العمرية، والذي اشترط ذلك هم النصارى، ألا يساكنهم أحد من يهود. وصدق وعد الله ووعيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. إن عدتم إلى الإفساد سابقا أو لاحقا أو مستقبلا، عدنا عليكم بالإهلاك والتدمير. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى للمسلمين، للمؤمنين، لأتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأهل المسجد الأقصى، لأهل من بارك الله فيهم وحول المسجد الأقصى. وعد من الله سبحانه وتعالى أن يطهر ذلك البيت، وأن يرتفع لواء التوحيد مرة أخرى فوق المسجد الأقصى. ولكن على أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا الطريق المستقيم، وأن يسيروا على منهج الله، وأن يتأكدوا من أن وعد الله حق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وخاطب المؤمنين عند المحن والبلاء حينما قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ودليل جواب الشرط قدم على أداة الشرط وفعل الشرط: إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون. إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن قول الحق تبارك وتعالى يلفت أنظار المؤمنين إلى المسجد الأقصى، ونحن نتحدث عن الإسراء والمعراج. عسى ربكم، والخطاب لهؤلاء الذين أفسدوا وفسقوا وظلموا وبغوا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، محيطة بهم دنيا وأخرى، فإن الشقاء والبلاء محيط بالكافرين دنيا وأخرى. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وآن للمؤمنين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يلتفتوا إلى الآيات الكريمات بعد ذلك. إن هذا القرآن سبحان الله منذ قليل قال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيل، ويقول للأمة المسلمة باسم الإشارة إن هذا القرآن ترونه ببصائركم وأبصاركم وقلوبكم، إن هذا القرآن هو منهج الله، هو حبل الله المتين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وكأنه يحذر الأمة المسلمة من أن تسير سيرة هؤلاء المفسدين الضالين من بني إسرائيل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويأتي التعبير المعجز فيحذف المفعول به للتعميم، لم يقل الحق تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي جيلا مضى أو جيلا حاضرا، أو إن هذا القرآن يهدي زمنا ماضيا أو زمنا مستقبلا، لا، جاء على الإطلاق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي كل الأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يهدي في كل زمان وفي كل مكان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى في جانب العقيدة، يهدي للتي هي أقوى في جانب العبادات، يهدي للتي هي أقوى في جانب المعاملات، يهدي للتي هي أقوى في جانب الأخلاق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لا إيمان بغير عمل صالح، ولا عملا صالحا بغير إيمان. وإذا كان لي من كلمة في هذا المقام إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أقول وبالله التوفيق يهدي للتي هي أقوى في مجال السياسة، حيث يحق الحق والعدل والشورى والإخاء والمساواة. يهدي للتي هي أقوى في المجال الاقتصادي، وحبذا لو التفتت الدنيا كلها إلى ذلك القرآن والعالم كله تهب عليه الآن أعاصير الأزمة المالية، وليستمع العالم إلى قول الحق تبارك وتعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، لما يلهث العالم الآن ويحاول أن يضع علاجا للمال والأزمة المالية، إنه الربا، إنه الظلم، إنه الغش، إنه التضليل، إنه أكل أموال الناس بالباطل، إنه احتكار الصهيونية العالمية للبنوك الرأسمالية. ولكن الله سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم لنتدبر ونتأمل للحل الإسلامي في هذا المجال. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأنا أضم صوتي إلى صوت أخي الفاضل فضيلة الشيخ محمد حسان حينما وجه الدعوة إلى الاقتصاديين الإسلاميين لكي يحضروا في ندوات عبر قناة الرحمة ليبينوا ما في الإسلام من خير، وموقف الإسلام من المال، وأنه في الحقيقة هو مال الله، والإنسان مستخلف في مال الله، فحق على المؤمنين أن يجعلوا مال الله لعباد الله، وجعل في المال حقا معلوما للسائل والمحروم والفقير. هذا هو منهج الإسلام، منهج القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستقبل هذا السياق الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.